السلام، وهو أول حديث أخرجه مسلم في الصحيح بعد المقدمة، وذلك أن مسلما جعل لصحيحه مقدمة ذكر فيها سبب تأليفه وذكر فيها شرطه وقارن فيها بين الرواة، وهذا ما لم يفعله البخاري، وذكر فيها الاستدلال لرواية الآحاد وقبول خبر الواحد إذا كان ثقة، وذكر فيها كذلك ما يتعلق بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه، فأورد في المقدمة 7 أحاديث، لكن أول الصحيح هو ما بعد المقدمة، وهو كتاب الإيمان، وأول حديث فيه هو حديث جبريل هذا. ومسلم يختلف عن البخاري في التصنيف بثلاثة فوارق كبرى. الفارق الأول أن مسلما جعل مقدمة لصحيحه والبخاري لم يجعل مقدمة لصحيحه. الفارق الثاني أن مسلما يعقد الكتب ولا يعقد داخلها الأبواب، يقول كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الصلاة، ولا يجعل في داخله أبوابا، والبخاري يجعل الأبواب داخل الكتب، وذلك أن البخاري يجعل في الأبواب فقه الحديث، فيترجم بفقه الحديث ويجعله ترجمة ويريد تحته الحديث إن كان عنده على شرطه يريده، وإلا ذكر ترجمة دون أن يريد فيها شيئا، وذلك أن فيها حديث لكن ليست على شرطه في الصحيح. ولذلك من قرأ صحيح البخاري يجد فيه أبوابا ليس فيها أي حديث، ولكن باب عقده البخاري لبيان أن تلك الأحاديث استنبط منها هذا الحكم، وإن كانت تلك الأحاديث ليست على شرطه فلم يردها في ذلك الباب أو أوردها في أبواب أخرى. الفارق الثالث أن مسلما يجمع روايات الحديث وأسانده في مكان واحد، والبخاري يفرقها بحسب الكتب والأبواب بحسب الدلالة. هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه، ولكنه أخرج حديث جبريل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان. واختلاف الألفاظ بين حديث أبي هريرة وحديث عمر يسير، ليست الفروق كبيرة بينهما. هذا الحديث يقول فيه مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر، من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، وهو محتو على تعريف عناصر هذا الدين الثلاثة التي هي الإيمان والإسلام والإحسان، ومحتوي كذلك على ذكر الساعة وأماراتها. وهذا الحديث جاء فيه تقديم الإيمان تارة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن أول ما سأل عنه جبريل هو الإيمان، ثم بعد ذلك الإسلام، ثم الإحسان. وهنا في رواية عمر، في حديث عمر، أن جبريل أول ما سأل عنه الإسلام. و هذا الحديث من جوامع الكلم كما عرفنا من خلال ما فيه ما تناوله من العلم، وذلك أن الله والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، فهذه هي عناصر الإنسان الثلاثة. هذه العناصر مجتمعة هي الإنسان، والدين أيضا ثلاثة عناصر هي الإيمان والإسلام والإحسان. فالإيمان هو الخطاب الموجه إلى العقل، والإسلام هو الخطاب الموجه إلى البدن، والإحسان هو الخطاب الموجه إلى الروح. وبهذا تتكامل عناصر الدين مع عناصر الإنسان، لأن الله غني عن الدين، ولو كفر الخلائق جميعا ما ضره ذلك شيئا. ولذلك ثبت في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فالدين لمصلحة الناس، ولذلك شرعه الله لمصلحة الناس، واتضاح ذلك يظهر من خلال ما أحل الله وما حرم وما أوجب. فما أوجبه الله سبحانه وتعالى فذلك يدل على أن مصلحته متمحضة للإنسان في كل ظروف. فالواجبات مصلحتها متمحضة في كل ظروف، وما حرمه الله فذلك دليل على أن مفسدته متمحضة في كل ظروف. فالمحرمات مفسدتها على ابن آدم متمحضة في كل ظروف. لا يمكن أن يكون الحرام نافعا للإنسان، كما أنه لا يمكن أن يكون ترك الواجب صالحا للإنسان أبدا. لا بد أن نعرف أن أداء الواجبات هذا مصلحة متمحضة، وأن ترك المحرمات هذه أيضا مصلحة متمحضة. ففعل المحرمات مفسدة متمحضة، وترك الواجبات مفسدة متمحضة. السنن ترجحت مصلحتها على ما يمكن أن يقع من خلالها من المفاسد، فأغلب الأوقات تكون هي المصلحة للإنسان، فلذلك شرعت شرعا دون شرع الواجبات. والمكروهات مضرتها أيضا راجحة في أغلب الأوقات والأحوال، فلذلك نهي عنها نهيا دون النهي عن المحرمات. والمباحات تعتريها الأحوال باختلاف الإنسان وأحواله، تارة تكون مصلحة له وتارة تكون مفسدة، فإذا كانت مصلحة فهي مباحة يفعلها، وإن كانت مفسدة فليتركها، فهي وسط بين الجانبين المأمور به والمنهي عنه. وكل ذلك لمصلحة بني آدم، فما شرع الله الشرع إلا لمصلحة بني آدم. وهذه المصلحة تنقسم إلى قسمين: مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. ولذلك يقسم العلماء الأحكام إلى قسمين: إلى تعبدات وتعللات. فالتعبدي هو ما مصلحته أخروية، والتعللي ما مصلحته دنيوية. فالتعبدي لا يمكن أن نعرف مصلحته اليوم، لأنه من الغيبيات ومن أمر الآخرة. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا عند زوال الشمس صلاة 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر، وعند دلوك الشمس 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر، وعند غروب الشمس 3 ركعات في الحضر والسفر، وعند غروب شفقها 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر، وعند طلوع فجرها 2 ركعات في الحضر والسفر. هل يمكن أن يعرف العقل وجه ترتيب 4 ركعات و3 ركعات و2 ركعات على هذه الأوقات؟ هذا لا يمكن أن يعرفه العقل، فلذلك كان هذا تعبديا، أي أن له مصلحة تعود إلينا ولا يعود إلى الله منه أي نفع، لكن مصلحته لنا أخروية لا يمكن أن نكتشفها في الدنيا فلا يعرفها العقل. فهذا النوع يسمى تعبدي، الخطاب التعبدي. أما التعللي فنحن نعرف بعقولنا ما فيه لنا من المصالح وما فيه من المفاسد. فمثلا حرم الله السرقة، العقل يمكن أن يعرفه لماذا حرم الله السرقة، لأن فيها أضرار كبيرة على الإنسان، منها الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ومنها حصول العداوة والشحناء وربما الحروب بين الناس، ومنها اعتداء الإنسان وأخذه لغير حقه وتعوده على ذلك يفسد خلقه، ومنها الإفساد على الآخر وأخذ حقه بغير وجه شرعي. كثير من المفاسد تترتب على هذا الفعل، فلذلك حرمه الشارع بكل الظروف. وهكذا تحريم الخمر مثلا، لأن شرف الإنسان متعلق بعقله، والخمر تغطي عقل الإنسان الذي هو يشرف ما لديه، فلذلك حرم الله تناول الخمر قليلها وكثيرها، فما أسكر منه الفرق فملء اليدين منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، حرم الله قليلها وكثيرها بسبب ذلك. ولهذا يقول العلماء لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم. ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم، وكذلك بالحد الذي رتب الله عليها، كالحد الذي رتب على السرقة وغيرها من المحرمات التي رتب الله عليها حدودا في الدنيا. فهذه نعرف وجه تحريمها، مثل تحريم الربا، واضح لنا بعقولنا ضرر الربا علينا، فلذلك هذا النوع من الأحكام يسمى الأحكام التعللية، لأن عللها واضحة. والفرق بين التعبدي والتعللي أن التعللي مرتب على علة، والعلة من الخطاب الوضعي كما سبق بيانه، الخطاب الوضعي المستقل. أما التعبدي فهو مرتب على سبب لا على علة، والسبب أيضا من الخطاب، من أقسام الخطاب الوضعي. الوقت مثلا هو سبب لوجوب الصلاة، وسبب لمشروعية النوافل، وسبب أيضا لكراهية النوافل في وقتها، وسبب لحرمة الصلاة في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وحين يقوم قائم ظهيرة. فالوقت سبب، يكون سببا للوجوب، ويكون سببا للندب، ويكون سببا للكراهة، ويكون سببا للكراهة المشددة، ويكون سببا للتحريم، مثل أوقات الصلاة. فعند زوال عند دلوك الشمس هذا وقت سبب لوجوب صلاة العصر، بعد أن نصلي العصر هذا الوقت سبب لكراهة الصلاة، كراهة غير مشددة يستثنى فيها مثلا قضاء الفوائد، الصلاة على الجنازة، سجود التلاوة، ذوات الأسباب عند الحنابلة والشافعية. أما بعد الاصفرار فهذا الوقت وقت كراهة مشددة، تقضى فيه الفرائض ويصلى فيه على الجنائز بكراهة، لكن لا تصلى فيه النوافل مطلقا، لا ذوات الأسباب ولا غير ذوات الأسباب، ولا يفسد فيه للتلاوة. عندما تتضيف الشمس للغروب هذا وقت حرمة لا يصلى فيه شيء، واختلف في قضاء الصلاة فيه، من استيقظ في هذا الوقت هل يقضي صلاة العصر؟ عند الجمهور أنه يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاتنا ونام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. وعند الحنفية أن الصلاة فيه باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد عنده مطلقا، فلذلك الصلاة ولو كانت فرضا إذا طلعت الشمس أو غربت في أثنائها بطلت عند الحنفية، إلا في صورة واحدة، وهي إذا لم يبقى من الصلاة إلا السلام، صلى الإنسان الصلاة فلم يبقى له إلا السلام بعد أن أكمل التشهد طلعت الشمس أو غربت، فعند أبي حنيفة صلاته باطلة، وعند الصاحبين محمد بن الحسن وأبي يوسف أن صلاته صحيحة ولكن سقط عنه السلام، لأنهم يرون أن السلام واجب غير فرض، والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض ما وجب بدليل قطعي، والواجب ما وجب بدليل ظني، والواجب يمكن أن تتم الصلاة بدونه، والفرض لا يمكن أن تتم الصلاة إلا به، فلذلك يرون أن الصلاة صحت ولكن سقط السلام، لأن السلام لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته هو أصل فرائض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ركعة كاملة
فعلمه تكبيرة الإحرام، وعلمه الركوع والسجود، الركوع والرفع منه والسجود والجلوس والسجود، وعلمه الاستواء والاعتدال، وعلمه الطمأنينة. فهذه هي الفرائض عند الحنفية. نعم
سخط عني السلام
نعم، لأن الصلاة هذا الوقت غير، ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما. هذه قاعدة الحنفية تسمى القاعدة الاثنى عشرية، لأن لها 12 فرعا. ما غير الفرض أي مثل أبطل الصلاة في وسطها في أولها وسطها غيره في آخرها، يبطل الصلاة في آخرها عند أبي حنيفة، عنده عند الإمام الأعظم أبي حنيفة، لا عندهما أبي يوسف ومحمد بن الحسن، لا تبطل، لا يبطل ذلك الصلاة، وإنما تكمل الصلاة بما مضى. نعم. هنا افتتح جبريل أو عمر بن الخطاب افتتح هذا الحديث بوصف قدوم جبريل عليه السلام، وذلك فيه آداب شرعية، والآداب الشرعية مشروعة للإنسان في كل شيء، في الصلاة آداب، وفي النوم آداب، وفي الأكل آداب، وفي الجلوس آداب، وفي طلب العلم آداب، وفي السفر آداب، وفي خلطة الناس آداب، كل شيء له أدب شرعي. هذا الأدب الشرعي يزيد الأجر كثيرا، وهو قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مندوبا. في الآداب ليست على درجة واحدة، من الآداب ما هو واجب مثل ستر العورة، من الآداب ما هو مندوب، ومنها ما هو مسنون مثل التسمية في بداية الأكل والحمد في آخره، أو كذلك منها ما هو مجرد مندوب مطلوب وليس سنة مثل الاضطجاع في النوم على الجنب الأيمن وأن يتوسد الإنسان يمينه ويلبس شماله، هذا المندوب فقط وليس واجبا ولا سنة، فهو من الآداب. هذه الآداب. نعم تفضلي. السنة هي ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في ملئين وواظب عليه، وكان الخطاب فيه مؤكدا، ولكنه لا يصل إلى درجة الوجوب. وهذا محل خلاف من أهل العلم، من يرى أن أقسام الخطاب التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ولكن كثير منهم يقسمون المأمور به أمرا غير جازم إلى أقسام، وهي التي ذكرها السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقال والنفل والسنة والتطوع والمستحب، بعضنا قد نوعوا، والخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى. نعم الكوكب الساطع في نظمه الطويل في أصول الفقه الذي نظم فيه جمع الجوامع لابن السبكي الذي يحوي 100 كتاب في الأصول. فهنا قال في عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتذكرون كل ما له علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه وهم مؤهلون لذلك، هيأهم الله للرواية عن رسوله، ولذلك اختار الله خير الأصحاب لرسوله، واختار خير القرون لرسوله. لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا لما تذكرنا كثيرا من أحواله ولما انتبهنا لها، كثير منا يكون في مجلس فيمر كثير من الإشارات والأمور ولا يستشعرها، يسمع كثيرا من الخطب والكلام ولا يحفظه. الصحابة يحفظون هذا الكلام بالمرة الواحدة، بعض النساء في بيوتهن والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فتحفظ خطبته وهي في بيتها، وكان صلى الله عليه وسلم رفيع الصوت في الخطبة، فكان صوت كانت خطبته تسمع من البلاط، والبلاط 500 متر من المنبر، من المنبر معناه نصف كيلو دون مكبر ولا شيء، تسمع خطبته وتحفظ من نصف كيلو لقوته ورفع صوته بالخطبة. كان إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، فهيأهم الله لذلك، فلذلك يتذكرون كل شيء يتعلق بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وأيامه، فيرون من ذلك ما نحتاج إليه وما ينفعنا في أمور ديننا. فيقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بين ظرف وتطلق للمكان والزمان، فتكون ظرف زمان وتكون ظرف مكان، تكون ظرف زمان مثل ما هنا، فالمقصود في أثناء جلوسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقت جلوسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على المكان، ومن ذلك قول ابن القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذا بين الأماكن، فهذا ظرف مكان. وتتصل بها ما، وحينئذ تكفها عما بعدها، لأن الظرف في الأصل محتاج إلى ما يضاف إليه. بين الدخول في حوملي، بين الجنة والنار، بين كذا وكذا، يحتاج إلى أن يضاف إلى شيء. لكن إذا اتصلت بها ما استغنت بها وتكون كافة. وهذا وجه من أوجه ما، فما في النحو لها 10 أوجه، وقد نظمها أحد العلماء في بيت واحد، وصدره أحدهم ببيت آخر، فقال: محامل ما 10، فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر. هذا البيت ما هو؟ ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، هذا الشطر الأول، بنفي وكف زيد هيئ ومصدر. كل شطر فيه 5 أنواع من أنواع ما. محامل ما 10، فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بنفي وكف زيد هيئ ومصدر. ستفهم هذه ما الاستفهامية، وما تلك بيمينك يا موسى، هذا الاستفهام. شرط هذه ما الشرطية، وما تفعله من خير يعلمه الله، هذه ما التي هي اسم شرط وتجزم فعلين، فعل الشرط وفعل الجزاء. ما تفعله من خير يعلمه الله. الوصل هذه ما الموصولة التي هي اسم كذلك، وصيلتها تكون متصلة بها، وفيها ضمير يعود عليها أو عائد يعود على الموصول من صلته، مثل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما تعبدون معناه الذي تعبدونه، فهذه اسم موصول. فأعجب هذه ما التعجبية، مثل: ما أكرمه، ما أحفظه، ما أفهمه، ما أحسنه، هذه ما التعجبية التي تكون قبل أفعل في التعجب. أي شيء عظيم أحسن زيدا، إذا قلنا ما أحسن زيدا معناه شيء عظيم أحسنه، فهذه ما التعجبية. لنكرها هذه الخامسة، وهي ما النكرة. وما النكرة تنقسم إلى قسمين: النكرة الموصوفة والنكرة غير الموصوفة. فالنكرة الموصوفة مثل ما يقال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما ليلة القدر معناه شيء عظيم هي، قارعة ما القارعة معناه شيء عظيم هي، الحاقة ما الحاقة القيامة شيء عظيم. وقد تأتي غير موصوفة، مثل قولك: جاء رجل ما، قرأت كتابا ما، ليس معينا، في وقت ما، أنا في أي وقت، هذه نكرة غير تسمى النكرة التامة غير الموصوف. بنفي هذه ما النافية، وهي حرف ليست مثل السوابق، السوابق كلهن أسماء، لكن ما النافية. ما قام زيد، ما حصل كذا، هذه ما النافية. تنفي الجملة الاسمية وتنفي الجملة الفعلية. تنفي الجملة الاسمية مثل: ما زيد بقائم، وتنفي الجملة الفعلية مثل: ما قام زيد. وكف هذه ما الكافة، مثل ما ذكرنا: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونفي بكف، بنفي وكف زيد هذه ما الزائدة، وهي تكون بعد إذ وإذا، فيقال: إذ ما وإذا ما، إذا ما أتيت الحارثيات فانعني لهن وخبرهن ألا تلاقي. إذا ما، ما هنا زائدة لا معنى لها، ليست نافية ولا أي واحدة من السابقة. هيئ هذه ما المهيئة للعمل، التي إذا اتصلت باسم لم يكن يعمل فإنه يعمل بسبب اتصالها به، مثل كيف ما وحيثما. كيف اسم استفهام ولا يعمل في الأصل، وحيث ظرف ولا يعمل في الأصل، لكن عندما تتصل بواحدة منهما ما كان اسم شرط يجزم فعلين. كيفما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، هذه حيثما وشرطها تستقم يقدر لك الله نجاحا، فالاستقامة دائما سبب للنجاح. استقامة هي الالتزام، عدم خروج على أحكام الله وعلى الآداب التي شرعها الله. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. زيد هي ومصدر، هذه ما المصدرية، وهي النائبة عن ظرف الزمان، وهي التي تؤول مع صلتها بالمصدر، ويسميها النحويون موصولا حرفيا. فالموصول ينقسم إلى قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. فالموصول الحرفي هو مثل أن وأن وما وكي، وبعضهم يضيف إليها الذي أيضا، هذه موصولات حروف لأنها تؤول مع صلتها بالمصدر، مثل ما دمت حيا، معناه مدة حياتي، تؤول هي وصلتها بالمصدر، ما دمت حيا معناه مدة حياتي، وتكون حينئذ ظرفا لأنها نائبة عن ظرف الزمان، لأنها مؤولة هي وصلتها باسم، ذاك الاسم مصدر، ذلك المصدر منصوب على ظرفيته. ما دمت حيا أي مدة حياتي. هذه إذن هي محامل ما. نعم،
يكون حينئذ إعراب
ظرف. نعم، يكون حينئذ إعراب ظرف. لا، تكون إعرابها هي وصلتها ظرف، ليست هي وحدها، لأنها هي حرف، الحرف لا إعراب له، لكنها هي وصلتها تعربان على أنهما ظرف زمان، فهي منصوب في محل نصب على ظرف، على ظرف الزمان هي وصلتها. هذا من إعراب الجمل وليس من إعراب المفردات. نعم، بعض العرب يحذفون الميم من بينما، فيقولون بينا، بينا هي بمعنى بينما، فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تصرف تغير حالات بنا وتصرفوا. هنا قال فبينا نسوس الناس، معناه فبين ما نحن نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، تنصفوا معناه نريد النصفة وهي رفع الظلم عنا. بينما نحن، هنا عمر يتحدث عن نفسه وعن الصحابة الذين معه الذين حضروا هذا المجلس، ولم يسمهم ولم يذكر لنا عددهم، لأن ذلك لا يترتب عليه شيء في الحكم. بينما نحن جلوس، هذا حالهم، وهو الأدب إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا حوله فيسمعوا منه وينظروا إليه ويستوعبوا ما يقول وما يفعل لينقلوا عنه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ الرسالة، ويكفي في أداء الرسالة أن يبلغها لشخص واحد إذا كان ثقة، فذلك الشخص هو الذي يجب عليه أن يبلغها لمن وراءه، لا يلزم النبي أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو ما اتفق، إذا بلغ واحدا أو ما اتفق من الناس فذلك كاف في تبليغ الرسالة، لأن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وحذف المفعول، حذف المفعول يدل على العموم، فبلغ أي من تقوم به الحجة على الناس سواء كان فردا أو أكثر من ذلك. وهذا دليل على جواز الاستدلال بخبر الواحد، لأن خبر الواحد إذا كان ثقة حجة في كل شيء، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، على الراجح ومذهب الجمهور. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم عند للحضور والقرب، فمن الأدب إذا جلسوا إليه لا يبتعدوا عنه، إذا كان الإنسان يريد الاستفادة من شخص فأراد الجلوس ما يجلس بعيد عنه حتى يكون كأنه معرض عنه، فذلك من سوء الأدب. ولذلك كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الدائرة عليه، وقد حصلت قصة لثلاثة من الصحابة، جاءوا ثلاثة رجال في العهد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد التأمت الحلقة حوله، فوقفوا على الحلقة، فأحدهم رأى فرجة فذهب إليها وجلس فيها، والآخر لم يرى فرجة فجلس وراء الناس، والثالث دار فلم يجد مكانا فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فهؤلاء الثلاثة، وهذا يدلنا على أهمية الجلوس إليه وحضور مجلسه، لأنه قال: أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا وعيد. نعم.
وعيد ليس دعاء.
نعم.
وعيد ليس دعاء.
ما أسمع.
هو وعيد ليس دعاء.
نعم، لا، هو إخبار. وقال: لا أخبركم، ولم يدعو عليه، لما قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، فهذا أمر قد حصل، نزل عليه الوحي به، قذف في روعه، علم ذلك من عند الله.
وهل عرف هذا الصحابي؟
لا، لكنه ذنب. الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أولى الناس بالمغفرة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وجاهدوا معه وشهدوا مجالسه، فهم أولى الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن الظنون، وهم أولى الناس بالمغفرة لما قدموا، لأن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ودائما في الأغلب الأعم، إذا أخطأ أحدهم فحدث عنه صحابي أو تابعي في خطئه لا يسميه أدبا، حتى إن الله في القرآن لم يسمي لنا الذين لامهم على الفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ما سمى لنا أحدا من الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، في أغلب الأحيان، وفي بعض الأحيان يسمي لمصلحة راجحة في ذلك. وكذلك الصحابة كانوا هكذا يقولون. أنس بن مالك لما ذكر قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، جحش بن لئاب رضي الله عنها، وتخلف ثلاثة رجال، النبي صلى الله عليه وسلم لما عقدها الله له من فوق سبع سماوات، هذا العقد ليس مثل العقود العادية بين الناس التي يجريها الناس في التي يجريها الناس في الأرض، بل هو عقد سماوي. والله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهذا جبر من الله، الله مالك لرسوله ومالك لزينب، فزوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم بعقد عاقده هو الرب جل جلاله، زوجناكها. فكان ذلك خصوصية كبيرة ومزية عظيمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة إلى بيت زينب، فطعموا وأكلوا، ثم بقي خرجوا إلا ثلاثة جلسوا يتحدثون فيما بينهم. فلما أطالوا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه أنس، فذهب إلى بعض أزواجه، ثم رجع فوجدهم ما زالوا يتحدثون، فوقف عليهم لينتبهوا فلم ينتبهوا، فخرج أيضا. في المرة الثالثة نبهوا فانتبهوا فانصرفوا، فأنزل الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، الله لا يستحيي من الحق. وأنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم عظيمة. هؤلاء الثلاثة لم يسمى، يقول جدي محمد علي رحمة الله عليه: فائدة لم يذكروا الذين تخلفوا في البيت لابثين بل لم يسموا. قال في الزرقاني: لم يسموا أصلا أدبا. فهنا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعيل إما من النبأ وإما من النبوة، إما من النبأ وهو الخبر، وحينئذ إما أن تكون فعيلا بمعنى فاعل أو فعيلا بمعنى مفعول، ففعيل تأتي بمعنى فاعل مثل سميع وبصير، وتأتي بمعنى مفعول مثل قتيل وجريح. والنبي إذا كانت من النبأ محتملة للأمرين، إما أن تكون اسم فاعل لأنه منبئ عن الله فهو يخبرنا عن الله جل جلاله، وإما أن تكون بمعنى مفعول لأنه منبأ عن الله يأتيه الوحي من السماء من عند الله. وإذا كانت من النبوة وهي الارتفاع فهي فعيل بمعنى مفعل، أي أن الله رفع شأنه. وفعيل تأتي أيضا في غير الثلاثي من تأتي بمعنى مفعل، وتأتي بمعنى مفعل أيضا اسم الفاعل مثل قول عمرو بن معدي كريب الزبيدي، عمرو بن معدي كريب الزبيدي أقصد، يقول: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسمع، فهي فعيل بمعنى مفعل هنا. فالنبي كذلك إما أن تكون من النبأ وإما أن تكون من النبوة، والنبوة الارتفاع والنبأ الخبر، فإذا كانت من الخبر فمحتملة لأن تكون بمعنى فاعل وأن تكون بمعنى مفعول، أنه منبئ عن الله ومنبئ عن الله. وإذا كانت من النبوة وهي الارتفاع فهي على اسم المفعول لأن الله رفع شأنه وأعلى منزلته وكرمه هذا التكريم العظيم. وذلك في اللفظ فيها النبيء والنبي. النبيء على الأصل بالهمزة لأن الأصل التصحيح، فهي من النبأ أو من النبوة وهي في الأصل تهمز. والنبي بالإعلال معناه بإبدال الهمزة ياء وادغام الياء في الياء، فيكون نبيا بالتشديد لأن الياء مدغمة في الياء. وقراءة الجمهور 9 من القراء يقرؤون النبي بالإبدال، ونافع انفرد من بين القراء 10 بالتصحيح، فإنه يقرأ النبوءة والنبي بالهمزة والأنبياء بالهمزة والنبيين بالهمزة، غيره يقرأ النبوة والنبيين والأنبياء والنبي، وانفرد نافع بذلك. لكن روى عنه قالون 2 فقط بالإبدال، وذلك حيث تأتي الياء بعد النبي، ذلك في سورة الأحزاب. بينما نحن جلوس عند النبي، أل التي في النبي هنا هل هي عهدية أو جنسية أو شمولية؟ هي عهدية. النبي المعهود الذي يجلسون إليه من هو؟ ما عرفوا نبيا وما أدركوا نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي الأل التي فيه للعهد، والعهد في اللغة 3 أقسام: عهد ذكري، وعهد حضوري، وعهد ذهني. فالعهد الذكري مثل قول الله تعالى: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هو الذي ذكر آنفا، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فأل هنا للعهد الذكري لأنه قد ذكر. والثانية هو العهد الحضوري، هذا الكتاب هذا الشخص هو حاضر بين أيدينا، فأل التي فيه للعهد الحضوري. وأل العهدية العهد الحضوري هي بمثابة الإشارة، كأنها إشارة كأن معها إشارة هذا الرجل. أما القسم الثالث فهو العهد الذهني، أن يكون حاضرا في الذهن، مثل سؤال الملكين: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ المفروض أن كل مؤمن وكل مؤمنة حاضر في ذهنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول البدوي رحمه الله: ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني. ولحضوره صلى الله عليه وسلم بكل ذهني عن ذكره تسميته بمضمر أستغني، استغني بذكره بالضمير فقط، بمضمر أستغني فيذكره بالضمير فقط. فإذا قال خرج أو دخل فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحضور في القرآن الكريم، لا الحضور هو يكون في كلامنا نحن، لكن يمكن أن يوجد في إن هذا القرآن، نعم، إلا إذا كان القرآن المقصود به الجنس، لأن القرآن كما قالت عائشة: لا أنا في نفسي أصغر من أن ينزل في قرآن يتلى. قرآن هي نزل فيها 10 آيات من سورة النور، فإذا قصد به الأجزاء نعم يكون جنسيا، وإذا قصد به القرآن كله يكون عهديا للعهد الحضوري. النبي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة دائما هي الأدب أن تذكر مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وهي دعاء ولكنه متيقن الإجابة، دعاء الوحيد المتيقن الإجابة، نقل أن الله أجابه والصلاة عليه، لأن الله قال: يا أيها الذين، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو قطعا صلى عليه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الرحمة المقرونة بالتبجيل، ويمكن أن يفصل ذلك الدعاء وكذلك والتبجيل. والصلاة عليه منا نحن، طلب ذلك من الله. صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل. إذ هنا تسمى هي في الأصل ظرف وليست تعليلية، إذ تأتي للتعليل وتأتي للظرف، وهي هنا المقصود بها الظرف، والمقصود بذلك ما يشبه إذا، فإذ هنا تشبه إذا، لأن إذا تأتي للفجأة معناه الشيء الذي حصل فجأة هكذا. فنحن بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في شأننا، إذ طلع، تفاجأنا بدخول رجل. وطلع هنا بمعنى أتى، ويمكن أن يكون في مكان مرتفع، لأنه كانت دكة في المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، دكة من طين يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت في صفة المسجد مكان مرتفع يجلس فيه الصحابة. إذ طلع علينا، لكن الواضح من الكلام أنه أن طلع هنا بمعنى دخل، وهذه عكس اللهجات الشعبية، فاللهجة الشعبية إذا قالوا طلع بمعنى خرج، لكن هي في اللغة العربية بمعنى دخل. إذ طلع علينا رجل، طلع علينا ما دخل، فاجأنا فدخل علينا المسجد رجل. الرجل في الأصل هو الذكر الآدمي الكبير، ولكنها هنا أطلقت على جبريل عليه السلام، والملائكة ليسوا بهذا الوصف الآدمي الفسيولوجي الذي فيه ذكور وإناث، الملائكة لا، جنس آخر، ليسوا مثل هذا. ولكن بما أن أهل الجاهلية كانوا يؤنثون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله، جاء ذكرهم بالضمير المذكر دائما لقطع هذه العقيدة الفاسدة التي هي لدى المشركين، كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وقد رد الله عليهم في كتابه وبين أنهم هم يحتقرون البنات ويزعمون أن لله بنات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد جاء ذلك في سورة النحل وفي سورة الزخرف، الرد عليهم في سورتين، سورة النحل وفي سورة الزخرف. فلذلك يكون الضمير العائد على الملائكة الكرام على أفرادهم ضميرا مذكرا، أما الجمع فإن الجمع في الأصل يعود عليه ضمير التأنيث دائما، كما قال السيوطي رحمه الله: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فالجمع في الأصل كله مؤنث. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. إذا لا أطلق عليهم ضمير المؤنث، مثل قالت الملائكة، قالت الملائكة يا مريم، فيأتي الضمير هنا مؤنثا تدل عليه تاء التأنيث. نعم، ذكرنا أن هذا أنهم منزهون عن هذا، ليسوا من هذا الجنس، الذكورية والإناثية وصف جعله الله في ما يكون قابلا للتزاوج والازدياد، والملائكة ليسوا كذلك. الملائكة خلقوا من نور، كل واحد منهم خلق وحده لمهمة
علمها الله.
طيب وهموم من كل شيء خلقنا زوجين،
هذه من المخلوقات التي بينها التزاوج زوجين. هذا تعرفين أن الأصوليين يذكرون أن الإيماء يدل على العلية وعلى التعليل، والإيماء هو قرن الحكم بوصف مشتق أو باسم مشتق، مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. وكذلك من كل شيء خلقنا زوجين، أي من كل شيء يتزاوج خلقنا زوجين. أما الشيء الذي لا يتزاوج أصلا فلا يحتاج فيه إلى هذا، الشيء الذي لا يتكاثر لا يحتاج فيه إلى ذلك، بل هم جنس واحد وجنس مختلف عن الأجناس التي تتزاوج وتتكاثر.
ليس مخصوصا
يعني. نعم
ليس مخصوصا، لا نقول أنه خص بشيء وإنما هذا تفسيره بشيء
من كل شيء. لا لا، يقال أن العلية موجودة وهي زوجين، زوجين معناه من كل شيء قابل للتزاوج خلقنا زوجين، لكن الشيء غير القابل للتزاوج ليس فيه ذلك. اطلع علينا رجل، هذا الرجل ما وصفه؟ قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هنا ذكر وصفين متضادين، وصف أنه نظيف جدا شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، هذه نظافة كبيرة، لا يرى عليه أثر السفر. السفر يقتضي غبارا، وبالأخص إذا كان على البهائم ليس فيها ما يستر الإنسان عن الغبار، فهي تسير تثير الغبار وبالأخص تثير النقع، فيثير يثور الغبار، وهذا الغبار بالأخص الخيل يكون شديدا، كما قال أبو طيب المتنبي عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. عقدت سنابكها أي خفافها، عندما تضرب الأرض بأرجلها ينطلق منها غبار غليظ شديد، فيصير كأنه معقود، أي مثل البنيان الذي فيه أقواس. عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا، لو أرادت أن تجري فوق هذا الغبار لأمكن، لأنه أصبح كأنه بناء ثابت لغلظه، لكن هذا الشخص ليس عليه أي أثر من أثار السفر، لا عرق ولا غبار ولا وسخ. فالمسافر دائما يجلس، ليس له مكان معد للجلوس، يجلس على الأرض يجلس، وهذا الشخص لا يرى عليه أثر السفر، لكن مع ذلك لا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة، هذا غريب. واجتماع وصفين متنافيين قد يستعمل في المدح، ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي في مدح شجاع بن محمد رحمة الله عليه، يقول إلى الفارس المغوار والبطل الذي تحدث عن وقفاته السيف وعن وقفاته الخيل والرجل، إلى رب مال كلما شت شمله تجمع في تشتيته للعلا شمله، إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتاة في غير موضعه جهل، ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل. فوصفه أولا بالشدة وعدم الحلم وعدم التجاوز، ثم وصفه بالحلم الشديد البيت الذي يليه، ولكن كل له موضع. هنا أيضا وصفان، وصف المسافر أنه لا يعرفه منا أحد الغريب، ووصف القريب وهو أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذا الوصف قصد به أدب من آداب طلب العلم، فمن آداب طلب العلم أن يكون الإنسان متنظفا متجملا متحسنا بأحسن ثيابه وأحسن هيئته، وأن يكون نظيفا حتى لا يكون فيه شيء ينفر منه، لا رائحة ولا لونا ولا أي شيء يكره، لذلك كان جميل الثياب، والبياض هو أجمل الثياب، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. خير الثياب هي البيض،
والثياب جمع ثوب، والثوب هو ما يلبسه الإنسان مطلقا، فسواء كان مما يستر الرأس فقط مثل العمامة والخمار، أو كان مما يستر أعلى البدن مثل الرداء، أو مما يستر أسفله كالإزار، أو ما يستر الإنسان كله كالعباءة ونحو ذلك، كله يسمى ثوبا. فالثياب هي كل ما يلبس، شديد بياض الثياب، فثيابه جميعا من نوع واحد. وهذه حضارة، لأن الثياب إذا كانت من أنواع ألوان مختلفة وأنواع مختلفة كان ذلك مثيرا، لكن إذا كانت الثياب كلها من لون واحد ومن شكل واحد هذا ذوق، إنه يقصد توازن. فالناس حتى اليوم في الثياب إذا كان الإنسان سيلبس قميص يكون بينه وبين ما فوقه علاقة في اللون، أو إذا كان يلبس ربطة عنق يكون فيها لون متصل باللون القميص أو له به صلة. وكذلك الشنطة اليد إذا تكون بينها وبين الثياب مشاركة في اللون، وهكذا، والساعة وغير ذلك. فهذا من الذوق. فجبريل عليه السلام جاءهم على هذا الوجه الذي يعلمنا الأدب والذوق في التعامل مع الكبار وفي طلب العلم. شديد سواد الشعر هذا عناية بالشعر، والشعر لا بد من العناية به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهماله، ولام الرجل الذي جاء ذائر الشعر وأمره أن يدهن ويغتسل، فلما جاء قال أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ فلا بد أن يكون الإنسان معتنيا بشعره، لأنه أمانة لديه مثل عنايته ببدنه كله بالنظافة والصحة. نعم.
هل يقال
إن دهن الشعر سنة؟ نعم سنة، للدهان سنة، وحتى البشرة كذلك إذا كان ذلك من مصلحتها وفائدتها يكون سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. شديد سواد الثياب، شديد سواد الشعر أقصد، لا يرى عليه أثر السفر، وأثر السفر كما ذكرنا الغبار والعرق والرائحة والاحتزام والتشمير الثياب كل ذلك يقتضيه السفر، ولا يعرفه منا أحد. هنا عمر تكلم باسم أصحابه، ما ندري هل سألهم أو رأى في أعينهم أنهم استغربوه وأنه غريب ما عرفوه، لكن عمر غير كاذب قطعا، قال لا يعرفه منا أحد. الأصل في الخطاب أن يقول ولا أعرفه أنا، لأنه يخاطب يكلمنا عن نفسه، لكن عرف من خلال القرائن أو أنه سأل أو، فلم يعرفه أحد من أصحابه الذين كانوا معه، قال ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى للانتهاء، وذلك الانتهاء السير، فهو طلع ولا لم يزل مستمرا في سيره حتى بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة في القادم أن يقصد صاحب المجلس، صاحب المجلس والكبير هو الذي يبدأ به، ثم بعد ذلك ينصرف إلى اليمين، يسلم على اليمين، يبدأ بالسلام بصاحب المجلس. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يذكر لنا عمر أن جبريل حي المسجد، ولم يذكر لنا أنه افتتح بالسلام، وتحية المسجد قد تكون لم تشرع ذلك الوقت، الله أعلم هل كان هذا قبل مشروعية تحية المسجد أو لا. تحية المسجد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجبريل لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، لأن من آداب طلب العلم أن يكون الإنسان مستعدا له، متهيئا له، متأدبا مع من يأخذ منه، هذا احترام لمن تأخذ عنه. ولذلك فإن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال هل أتبعك بصيغة الاستفهام لا بصيغة القرار، لم أقل سأتبعك، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا متعلما مما علمت، لم يقل له أريد أن تعلمني كل ما تعلم، مما علمت رشدا. فكذلك جبريل هنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من المعقول أنه سلم، فهذه هي سنة القادم، فسنة القادم أن يسلم، ويجب
على من سلم عليه أن يرد السلام. ولكن هذه من المسائل الثلاث التي تكون السنة فيها أفضل من الواجب، ثلاث مسائل السنة فيها أفضل من الواجب.
البدء بالسلام سنة ورد السلام واجب، لكن الأفضل أن يبدأ الإنسان بالسلام. والإنظار المعسر واجب وإبراؤه سنة، إبراؤه مندوب، والمندوب هنا أفضل من الواجب. المعسر أنا عمل عليه دين ولكنه لا يجد ما يسدد به دينه، فهذا يجب إنظاره إلى ميسرة، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب. لكن أن تصدقوا خير لكم، وذلك لإبراء، معناها أن تعفو عن الدين وتسامحه فيه، أن تصدقوا خير لكم، فهذا المندوب خير من الواجب. والأمر الثالث الوضوء قبل دخول الوقت فهو مندوب، وبعد دخول الوقت عندما يتهيأ الإنسان للصلاة يجب عليه، لكن الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة دائما، فهذا المندوب أفضل من الواجب. نعم.
ماذا عن العفو؟
ها؟
أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه أو يعفو، أليس هذا داخل في
ذلك؟ نعم، هو يجوز له ذلك، لكن إذا كان الدين على معسر أوجب الله النظرة، وهي أن تنظره إلى وقت يجد فيه مالا، لأنه قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة هذه واجبة. لكن قال وأن تتصدقوا خير لكم، معناها العفو عن هذا الدين هو خير لكم لأنه صدق.
قصدت الفرع الذي هو وأن تعفو أن تقبل.
لا، هذه قضية الظلم، من ظلم إنسانا أو اعتدى عليه بقول أو بفعل، هذا فيه ميزان معين، هو ميزان الأخذ بالحق والعفو، وقد أنزل الله هذا الميزان في سورة الشورى، فقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا في الكفة اليمنى جهة العفو. ثم قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا في كفة الأخذ، في الكفة اليسرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رجع الكف اليمنى فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك رجع الكف اليسرى فقال قال من عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله إنه لا يحب الظالم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل وعلى الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع الكف اليمنى قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولذلك هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان فاجرا لا يبالي فالأفضل عدم العفو عنه، ومن كان محسنا ووقعت منه زلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراته فيصبر له. وكذلك إذا كان الإنسان يرى أنه سينتصر لنفسه وحينئذ سيذهب به الشيطان كل مذهب، الأفضل له أن يسامح بالحق وأن ينتصر على نفسه وأن لا ينتصر لها، وذلك من حقوق النفس، لأن حقوق النفس على الإنسان ثلاثة، هي الإنصاف منها أن يأخذ منها كل الحقوق للغير سواء حقوق الله أو حقوق العباد، وعدم الانتصار لها لا ينتصر لنفسه، والخوف من غوائلها أن يخاف الإنسان من غوائل النفوس، هذه ثلاثة حقوق هي حقوق النفس. وحقوق الله جل جلاله هي أن يوحد ولا يشرك به شيء، وأن يطاع طاعة تشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يحب حب الإلهية، وسنذكر ذلك إن شاء الله في أقسام الإيمان هنا. وحقوق الغير من الناس ثلاثة أيضا، هي أداء حقوقهم إليهم من غير نقص، والزهادة عما في أيديهم، وعدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، لا تغضبه بغير حق شرعي. ثلاثة، أداء حقوقهم إليهم، والزهادة عما في أيديهم، وعدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، معناها عدم إغاوتهم وإغضابهم بما ليس بلازم شرعا. هذه 9 حقوق هي حقوق الله وحقوق النفس وحقوق الغير. نعم. دفع الصائل، لا دفع الصائل لأنه معتد على الإنسان، وحينئذ لا بد أن يدافع عن الإنسان نفسه، لأنه يجب عليه الحفاظ على حياته والحفاظ على أهله والحفاظ على دينه وعرضه وماله. ولكن اختلف هل هذا الدفاع دفاع الصائل هل هو واجب أو مندوب، وبعضهم يجعله جائزا. ولذلك العلامة محمد مولود رحمة الله عليه قال: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ بخلاف هل هو جائز، والجواز هنا يشمل الندب، أو حتم فيكون واجبا.
وهل دفاع صائل
على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ لا، بحسب حال ذلك المال. المال قد يكون الإنسان مضطرا إليه في أداء فرائضه ونفقة أهله وواجباته، وقد يكون ليس كذلك، وبحسب قيمته ومستواه أيضا يكون اعتباره شرعا. هنا قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو جلس أولا، وهذا الجلوس أدب، ولم يخاطبه وهو قائم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بالقرب منه، وإلى هنا للانتهاء. لكن لاحظوا الفرق بين إلى وحتى، فأدوات الانتهاء 3: اللام وإلى وحتى. والغاية قد تدخل وقد تخرج، فالله يقول: وأيديكم إلى المرافق. فإلى هنا اختلف هل يدخل المرفق في الغاية أو يكون خارجا. وقال: حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا انتهى عندها الوقت. ولذلك قال الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف نعله، كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. فالنعل هنا خارج، الغاية هنا خارج، لأنه قال ألقاها فصرح بذلك. فهنا إلى للانتهاء معناه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترب منه حتى مست ركبتاه وركبتيه. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، معناه اقترب منه حتى أصبحت ركبتاه تمساني ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للتأنيس حتى لا يستوحش منه ولا يرى أنه شخص غريب. ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه، الراجح أنه وضعهما على فخذي نفسه، وذلك لاستحضار الذهن. فالإنسان إذا كان جالسا ووضع كفيه على فخذيه يستجمع ذهنه، كهيئة الصلاة في المصلي، إذا كان جالسا يضع كفيه على فخذيه لاستجماع ذهنه. وكذلك ثبات اليدين، لأن اليدين إذا تحركتا ذهب معهما شيء من الطمأنينة وشيء من الثبات الذهني. ولهذا يشرع القبض في الصلاة تثبيتا لليدين عن الحركة والحك وغير ذلك. وضع كفيه على فخذيه، وقيل المقصود على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من تمام التأنيس والقرب. وقال: يا محمد، وخاطبه باسمه، وهذا الاسم اسم مدح وحمد، فإن عبد المطلب لما سماه محمدا قيل له: سميته باسم لم يكن في أحد من آبائك، فقال: رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله ذلك، كان محمدا في السماوات وفي الأرض. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فسأله عن الإسلام. والوقت انتهى هنا، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في شرح أركان الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.